بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. سيد الأستاذ دامت بركاته في مقام الاحتياط للمطلب عرضت بخدمته ما انتهيت إليه فأقر بعضه، إلا أنه كان له نظر آخر في بعض الأمور الأساسية في هذا المطلب، وهو مطلب الشك في حال المخالف أنه قاصر أو مقصر ومقتضى الأصل العملي فيه، فهو يرى طبعا هذا الذي ننسبه إليه إنما كان في مقام المذاكرة وكان منه ارتجالا. تعرفون أنه بعض الأحيان قد يكون الفقيه حينما يكون بصدد بلورة المطلب ومراجعة كل خصوصياته وحيثياته يكون الأمر مختلفا عنده ولو شيئا ما، فعندما ننسب إليه نسبة أيضا هي مراتب. وهو السيد الأستاذ، وهذا من فوائده، دامت فوائده، مرة كان يقول استغرادا عندما كنت أراجعه في بعض ما طبع من كتبه في كتاب الصيام، كتاب الصوم، وهو كان يقول هذا الكتاب قد يكون مختلف عن غيره من كتبنا لأنه لم يدرس، فكون الكتاب قد درس وهذا يعطيه درجة أعلى من التعبير عن نضج الرؤية الفقهية ودرجتها. كتبه في ضمن ظروف صعبة مرت على النجف والسقوط النظام الصدامي وحدوث بعض الارباكات في الأوضاع العينية، كتبه كي لا يذهب وقته بلا ثمرة، فبدون أن يكون هنالك تدريس على أيها. فهو ملتفت، وهذا لعله هو دأب عامة الأعلام والفقهاء، أنه المطلب الذي يكتب ليس كالمطلب الذي يرتجل، والمطلب الذي يدرس مما يكتب ليس كالمطلب الذي يكتب ولا يدرس ولا يطرح للعلمي ويراجع مرة أخرى. على أي حال، هو رغم أن الكلام مرتجل لكن هو فيه ثراء نافع لنا. فهو في مقام المذاكرة ذكر هذه الأمور، أنا حاولت طبعا هو يذكرها بإيجاز وبالإشارة في بعض الأحيان، ربما احنا فصلنا وبلورنا الكلام، بس هذا هما تصير بعد دقيق لو يصير كذا ان شاء الله يكون دقيق، تحرينا الدقة يعني مهما امكن، والبناء على يعني تقريب المرة. فهو يرى ان الروايات الشريفة التي تضمنت ان من بلغه الاختلاف فليس بمستعرف، هي طائفة الروايات الاخيرة التي قرأناها، يرى أنها ليست في مقام بيان الوظيفة الظاهرية للمشكوك في كونه مستعرفا، يعني الوظيفة الظاهرية للتعامل مع المشكوك في كونه مستعرفا، هذا أدق استشك. تدرون أن الوظيفة الظاهرية مرة تصير لنفس من بلغه الاختلاف هو كشخص، ومرة تصير لك أنت من حيث أنك تعلم أن هذا المستضعف أو أن هذا المخالف قد بلغه الاختلاف، فأنت على ماذا تبني؟ تبني على أنه مثلا مستضعف أو ليس مستضعف، هذا كان عندنا جهتان أصلا هو موضوعان مختلفة. فيقول هذه الروايات ليست في مقام بيان الوظيفة الظاهرية في شأن المشكوك في كونه مستضعفا، بل هي إرشاد لواقع الحال، فإن من يبلغه الاختلاف حقاً يخرج عن الاستضعاف حقيقة. أنا شخص بلغه الاختلاف واقعاً بلغه، مو مجرد شيء صورة بلوغ، لا واقعاً بلغه بحيث هذا التفت إليه، فهو يخرج عن الاستضعاف حقيقة. ومن ثم فعليه هو أن يجد في طلب الحق ولا يكتفي بالظنون التي طالما قعدت بأصحابها عن الوصول إلى ما يجب الاعتقاد به. وهذا كتاب الله ظاهرة آياته ولوائحه وزواجره عن هذه الحالة، بحيث إذا قرأت كتاب الله تشعر أن إحدى أهم الرسائل التي نزلت فيه للبشرية هو أنهم ينبغي أن يعطوا مسألة الاعتقاد اهتماما كافيا للوصول إلى الحقيقة، وعدم الركون إلى الظنون والتخرصات وتقليد الآباء واتباع الأهواء وما إلى ذلك مما تعرفون. واضح يعني هذا الأمر واضح. فهو من جهته عليه أن يجد في طلب الحق، ووظيفة المؤمن في مقام التعامل معه، اللي هو هذا محل كلامنا أكثر شيء، ووظيفة المؤمن البناء على خروج من يبلغه الاختلاف عن الاستضعاف. أنه ما دام بلغه الاختلاف بعد إحنا هذا لا نعامله كمستضعف. وعند الاستشكال عليه بأن بعض من يبلغهم الاختلاف، بل هو الحديث عنه بعد عن نظرة، وحتى إحنا تدرون هو مذاكرة حتى يصير النقل دقيق، فهو بدوا هو هذا نظرة عند مناقشته والإشكال عليه بأن بعض من يبلغهم الاختلاف لا يخرجون عن حالة الاستضعاف لقلة إدراكهم أو لابتلائهم بشبهة تحول بينهم وبين الوصول إلى الحق. ومن ثم هذا الأمر بالوجدان لا يمكن أن نلغيه. ومن ثم فإذا صادفنا من بلغه الاختلاف ولم نحرز منه كونه معذورا في عدم قبوله أو لا، لا نعلم أنه هو معذور أو ليس معذور، فكيف يصح أن نبني على خروجه من الاستضعاف بناء على ما أفاده دامت بركاته من كون مفاد الأحاديث هو لإرشاد للأمر الخارجي، إذ مع التردد لابد من التوقف، وإذا بنينا على التوقف كان يصير وضعنا مخالف لمقتضى الأحاديث. فهو الجمود على كون الأحاديث إرشادية كأنه ماذا يقتضي؟ يقتضي أننا لابد أن نحرز تحقق الموضوع وهو بلوغ الاختلاف بحيث خرج عن الاستضعاف، لأنه بعد ماكو مجال للتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق غايته يصير حجة اعتبارية، حجة اعتبارية لإثبات أمر شرعي. أما أنت تتمسك بالإرشاد شلون يصير؟ والإرشاد هو يبين قضية واقعية تكوينية متحققة، فإذا تشككت في عروض المحمولة على الموضوع ما لك تبني عليه. واضح إن شاء الله؟ قد يكون حتى كلامهم مختصر بس إن شاء الله صار واضح، لأنه إحنا من جملة القرائن الأساسية التي اعتمدناها عندما بنينا على أن هذه الأدلة أمارية، مثل أمارة السوق إذا تذكرون شنو نقول سوق المسلمين وأمثاله. ماذا كان؟ كنا نقول أنه إحنا ما دام إذا البديل ما هو هو الإرشاد، إذا الإرشاد يعني اللي يبين قضية حقيقية أن من بلغه الاختلاف خرج عن الاستضعاف، فإذا هو إرشاد، فإذا أنا ما أحرزت أنه هذا هو واقعا خرج عن الاستضعاف، المفروض ماذا؟ أتوقف، خصوصا مع ما بلورناه من الاستصحاب، لأنه هو كان مستضعفا وهو صبي فلا نعلم بخروجه عن ذلك أو لا. هذا هو الإشكال الرئيسي، صحيح له. وعليه بما أنه هذا لا يمكن البناء عليه، إحنا هكذا بنينا، قلنا أنه بما أنه لا يمكن، هو هذا الإشكال نفسه كله قدمناه بخدمة السيد. بما أنه هذا لا يمكن البناء عليه، لا يمكن البناء على الإرشاد والالتزام بلوازم الإرشاد، فيتعين كون مفاد الأحاديث هو المولوية للإرشادية والظاهرية للواقعية. نقول هذا يبين حكم ظاهري، أنت في مقام العمل إذا تشك ابني على ماذا؟ ابني على تحققه موتي كما قربناه قريبا. أجاب عنه عند الإشكال عليه بهذا المطلب، أجاب عنه بأن من يبلغه الاختلاف ولا يصل إلى الحق يبقى مخالفا. من وراء محل بحثنا نحرس بلوغه الاختلاف ونراه مخالفا ولا نعلم أنه ماذا نبني عليه، أنه قاصر أو مقصر، بأن من يبلغه الاختلاف ولا يصل إلى الحق تارة يكون عدم وصوله إلى الحق ناشئا من قصور ذهنه وضعف إدراكه، كما احنا قدمناه في الحقيقة. احنا بينا هذه يعني الصورة، هاتين الصورتين في مقام المناقشة. فهذا تارة يكون ناشئا من قصور ذهنه ومن ضعف إدراكه الذي يلحقه بالمرضى فينفى عنه بأصالة السلام، كما ينفى السفه عند المعاملة مع شخص لا تعرفه ولا تعرف منه الرشد، ولكن لا تبدو عليه أثار السفه فتبني على رشده بأصالة السلام. ولا إذا مررت بشخص في الطريق يبيع بضاعة ما، تدرون بضاعة البيع السفيه مو شرعي مو تام صحيح، فأنت شلون تبني على أنه هذا ليس سفيه، تبني على أنه رشيد؟ على أي أساس؟ هو هذا تقريبا كلام السيد، على أي أساس؟ يقول احنا نبني على أصالة السلامة، لأنه هذا الشخص الكبير اللي هو عمر بلغ من العمر مثلا المرحلة خرج بها عن مرحلة الصبا وأمثاله، وهو الآن بصدد المعاملة، هذا إذا نفترض السفيه ما عنده رشد المعاملة اللي هو شرط صحة المعاملة، هذا يعني هو مريض، فينفى عنه السفه بأصالة السلامة واللي هي أصالة عقلائية. كلام مهم هذا بالحقيقة في المطلب الجديد بالنسبة، ما كان مطروح احنا فيما بيننا من نتناقش بمطلب، وهذا من الغنائم اللي كسبناها من كلام السيد. فهذا ينفع بأصالة السلام. أصالة السلام شنو أهميتها؟ تعطل الاستصحاب، لأن تبع ما تقدر تقول عن استصحاب السفه اللي كان قبل الرشد، أو استصحاب الاستضعاف اللي كان في أيام الصبا، ما دام كبار بعد ما تبني على أصالة السلام صحيح. وتارة يكون عدم وصوله لا بسبب سفه وإنما بسبب بحثه، لا بسبب استضعافه وصغر وقلة إدراكه، وإنما يكون بسبب بحثه وارتطامه بشبهة معذرة له، فهذا ليس مستضعف. وإذا كان بالواقع هو وقع بشبهة مع استفراغ وسعه في البحث، فلا مانع من البناء على خروجه عن الاستضعاف حينئذ وإن كان قاصرا معذورا. فيكون قاصرا لماذا؟ من عند عذر منعه من الوصول إلى الحق، لكن هذا من يبني على المستضعف. شيء آخر ثالث وهو القاصر غير المستضعف، القاصر اللي عنده قطع بالباطل والقطع معذب صار منها ومو أكثر منها، وممكن أن بعض الناس بحالات نادرة يبذلون جهدهم ولا يصيبون الحق، لكن نادر جدا، لأن عادة الحجة واضحة، الله سبحانه وتعالى أوضح حججه، أقام الحج بينها للناس، فهذا نادر أن يحصل. لكن لو فرضنا حصل احتمال يحصل، إذا حصل هذا بعد من سمي مستضعف؟ شو نسمي؟ قاصر مبتلى بقطع باطل معذب وما أكثر منها. مو نادر. هذا بعد مطلع ثاني، هو يشوفه نادر. إذا واحد كان جاد عادة نادر. أما هو أكو بعض الناس يبحثون، لكن شنو يبحثون؟ يستخدمون معلوماتهم لترميم ضعف معتقداتهم، بينما البعض يستخدمون معلوماتهم لكي تنير لهم الطريق فيعرفوا الهدى من الضلال. فبعض الناس عنده قدرة عقلية، قدرته العقلية هي تكفي لأن يتصل به إلى الحق، ولكن هو يبحث عن هذه المعلومات. احنا دائما نشوف هذول بعض الناس اللي هم معاصرين من اللي هم ارتكسوا في الإلحاد، نقول لك قرأت كتاب فلان، راجعت، لا، شنو انت حافظ؟ ايش قارئ؟ كتب الملحدين. زين، ذا هو اللي يوصل للحق وعنده عقلية جيدة ويدرس فيزياء عالية وعنده القدرة بالرياضيات متقدمة، وليش ما يجي يدرس الأمور الأخرى أيضا؟ ليش ما يكلف نفسه عناء وهو يروح يسافر للسياحة بأوروبا مثلا أو أمثالها تركيا ما أدري وين، لكن ما يكلف نفسه عناء أن يأتي إلى الحوزة فيسأل من علمائها حتى يوصل يحاول أن يوصل للحقيقة. أصلا تنقبض أسارير نفسه وكأن قلبه كأنما يصعد في السماء إذا يريد يجي يحكي عن الإيمان، وهذا معناه عنده مشكلة ما باني على البحث حقيقة. أما اللي هو عادة يقصد أن يبحث حقيقة عادة يصل إلى الحق. فهذه قضية ما مؤثرة على الكبرى اللي احنا نوصل. احنا قلنا إذا هو لم يقصر في البحث ومع ذلك وقع في الشبهة وكان عنده قطع بين عدم، هذا حكم المعذرية أي هي حالة نادرة، نؤكد على حالة نادرة بحسب نظر السيد دام ظله وبحسب أيضا ما يعني نراه أيضا نحن. وأما استصحاب، حتى نكمل معالم رؤية السيد دام ظله، وأما استصحاب بقاء المستضعف على حاله فلا يجري في قبال أصالة السلام من المرض، فإن الكبير إن بقي على حاله الصبياني في إدراكه العقلي مريض بلا إشكال، يصير مريض، وهذا ينفع بأصالة السلامة. فأصالة السلامة كما قلت آنفا مرجعة على استصحاب بقاء الاستضعاف، اللي هو شنو بقاء الاستضعاف؟ أن الروايات شرحت قالت مثل الصبيان وضعت، واضح إن شاء الله استتضح سيدنا المطلع عمد. والإنصاف أن كلامه وإن كان متسقا مع المرتكزات العام كرؤية منسجمة متسقة فيما بينها في معالمها، وهي أيضا متسقة أيضا مع المرتكزات العام، ويمكن التماس شواهد عليه من قبيل من النصوص، يعني من قبيل قوله عليه السلام في رواية سفيان بن الصمت البجلي، هي الرواية الأولى مما ذكرنا من الروايات، عندما قال له الصادق عليه السلام شبيها بالفزع عندما سأله عن المستضعف، فتركتم أحدا يكون مستضعفا وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذه العواتق، بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن، يعني حتى النساء فيما بينهن صار إبلاغ إحداهن تبلغ الأخرى، وتحدث به السقايات في طريق المدينة. فهذا الظاهر ماذا؟ قاعد يبين واقع خارجي، يعني بعد قاعد يصير بعد مو أمر مولوي ظاهري مثل ما مثلا ذكر. وكذا رواية أبي سارة إمام مسجد بني هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس اليوم مستضعف، أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء، فإن بيان التعليل بالأسباب الخارجية مشعر بل ظاهر بكون المفاد إرشادا لواقع الحال وليس تعبيدا بالبناء عملا على انتفاء الاستضعاف. ليس كذلك ظاهر هذه الرواية، ليس كذلك إنصاف أن هذه الروايات تناسب ما ذكره دامت بركاته، يعني الإرشاد، ولكن صحة ذلك لا تنافي ثبوت بعض النصوص التي يظهر منها التعبيد الظاهر من قبيل صحيح أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف. هذا المخاطب به من؟ المخاطب به نفسه هو الإنسان بعيد جدا، وإنما هو ظاهر أنه في بيان حكم الناظر إلى المستضعف، ليس في بيان حكم من بلغه الاختلاف، في بيان حكمك أنت تريد تعرف حال هذا الشخص، صح لو؟ فظاهر من عندما إن أنت تريد تعرف أنه على ماذا تبني، تبني على أنه مستضعف أو ليس مستضعف، فهو يعطيك قاعدة. شنو هي القاعدة؟ يقول: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف. فهذا يريد يوضح لك الحال، يريد يعطيك موقف عملي. هنا ممكن أنه الحملة على الإرشاد لبيان واقع الحال، ما بدنين فيها، لكن هو مناسبة الحكم والموضوع أنه هو يريد يعطيك موقف أنت كيف تتعامل مع هذا الشخص. أنت تحتاج أن أنت عندك مساحة مشكوكة حسب الظاهر، عادة هذه المساحة المشكوكة شنو هو شأن أن يعطيك موقف في مقابله، موقف عملي. موقف عملي يعني ماذا؟ يعني حكم طريقي ظاهري في مقام العمل. فهذا إذا ما كان واضح، حديث علي بن سويف بعد أوضح. عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الضعف فكتب إليه: الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف، فهي ظاهرة في أن المراد بيان الطريق لتشخيص المستضعف وليس مجرد بيان حقيقته وتعريفه، خصوصا في حديث ابن سويد حيث يظهر السؤال جدا بذلك. يعني هناك ظهور واضح بذلك، لأنه يقول: أنا سألت عن المستضعف، يعني ماذا؟ يعني غير في مقام العمل يريد مجرد يحدد مفهومه، غير هو يترتب عليه أثر عملي، يريد بس يعرف مفهوم هذا الأمر. عادة السائل من يسأل الشارع يصير شنو هو غرض الرئيس؟ أن يعرف أنه هو في مقام العمل كيف يتعامل وياه. وإلا هو معنى المستضعف لغة ما أعتقد أنه غامض بالنسبة إلى ابن سويد، ما أعتقد أنه غامض. هذه مسألة ابتلائية، الجماعة كان عندهم معاشرة من المجتمعات ما كانت منقسمة مذهبية، وإنما هي مختلطة جدا أكثر من اختلاطها اليوم. فهو دائما تكون حاجة لأن يعرف حال الناس، فهو صحيح هناك حاجة بأن يعرف أصل معنى المصطلح، لكن عادة مثل ابن سويد ما عنده غموض في هذا الجانب. حتى لو عنده غموض هو من أجل أن يعرف الموقف العملي، فهو من يعطي هذه القاعدة، يقول لمن بلغه. لو فرضنا ابن سويد راح يتعامل بهذه الطريقة، يقول: أنا ما أدري هذا بلغه لو لم عفوا هو يدري بلغه، لكن ما أدري أنه هذا واقعا هو ما مدرك أو لا. شوف نفسك أنه قاعد يخالف ظاهر الدليل، الدليل يعطيه ضابطة، هاي الضابطة المفروض هو ينساق معها عمليا. فأنا ما أدري أنه بلغه أو لم يبلغه، عفوا مو ما أدري بلغه، هو يدري بلغه، مفروض أنه يعلم بالبلوغ، لكن أنا ما أدري أنه هذا عندما بلغه خرج عن الاستضعاف أو لا. مو واضح، مجرد أنه نجري أصالة السلامة هذا إحنا ما ننفي أهميته، صحيح، لكن أيضا في نفس الوقت بعض الأحيان إحنا ما ندري واقع كيف يكون، ما ندري واقع كيف يكون، وهذه حالة شائعة ومورد ابتلاء. فمثلا إنسان، احنا شفنا بعض الروايات تتحدث عن جواري وتتحدث عن كذا نساء وامثال ذلك، غلمان، من يدري انه هذا شلون يتعامل وياه؟ فعندنا مساحه غامضه واسعه، هذه الاحاديث بظاهرها الاولي تصلح لان تكون منقحه لحاله. على اي حال هذه قضيه ماكو بيها جزم وبرهان، وانما مو اكثر من استظهار. ف احنا مع كل ذلك هم نبقى نتأمل في النتيجة، فهي ظاهرة في أن المراد بيان الطريق لتشخيص المستضعف وليس بيان حقيقته وتعريفه، ومع اختلاف مفاد النصوص. صار عندنا نصوص تناسب ما يقوله دامت بركاته، ونصوص تناسب ما انتهينا إليه. زين، على ماذا نبني؟ نصوص واضحة في الإرشاد إلى الواقع الحالي، ونصوص هي مناسبة في أن تعطينا موقف عملي في حالة الشك. ومع اختلاف مفاد النصوص، لا ضرورة لحمل أحدها على الآخر إلا إن لم يمكن الأخذ بكلا المفادين. وفي المقام لا مانع من البناء على كلا المفادين، والبناء على كون بعض النصوص صادرة للإرشاد وتعريف المستضعف، وبعضها بصدد بيان الطريق الظاهر الشرعي في مقام العمل والتعامل. ما كمان في مقام العمل على ماذا تبني؟ تبني على أنه هذا مستحرف. زين، وكما السيد ذكر قال هو احنا اهم مثال عندنا هو ما بعني على قضية الغيبة اللي احنا دخلنا من هذا المدخل، قال احنا هو عندنا اثر واحد يترتب على المصرف وهو الصلاة. والصلاة اللي ما ذكرناها كتابة، والصلاة على الميت، الصلاة على الميت يشترك فيها حكم المستضعف ومجهول الحال. فيقول شنو هنا الحكم؟ أن نصلي عليه بأدعية عامة، فإذا كان تنطبق عليه كان مؤمن فبها، ما تنطبق عليه بعد يعني من نجي ندعو له وكذا إلى آخره، مما هو مذكور في باب الصلاة على الميت. هذه الروايات في مقام مناقشة، ماذا نقول؟ نقول هذه الروايات إذا واحد شخصنا أنه بلغه هو ميت، ما نعرف حالته، شخصنا أنه بلغه الاختلاف، نبني عملا على أنه مستضعف ونقول مجهول الحال، ونبني على أنه ليس مستضعف فنصلي عليه صلاة المخالف. هو ميت بعد، مفروض ميت، فنصلي عليه ماذا؟ صلاة المخالف، نعلم ببلوغ الاختلاف. هذا حكم ظاهري في مقام العمل نرتب عليه الآثار. صار واضح إن شاء الله؟ فإحنا لا مانع من البناء على كون بعض النصوص صادرة للإرشاد، ولكن في نفس الوقت بعض النصوص الأخرى صادرة لبيان الطريق الظاهري في مقام العمل وتنقيح تكليف المكلف في هذا الأمر. على أي حال يبقى هو الأمر قابلا للتأمل ومحتاجا إلى مزيد من التأمل. بالنتيجة هي الظهورات كما ذكرت ليست برهانية، والحمد لله رب العالمين.